وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا للإنسان بأصله. وهذا في مواضع عديدة منها في قول الله جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
أن الإنسان كان بين اثنين ولكنه كان بين اثنين فهو متوسط، ولكن لا ينظر من عن يمينه، قد يكون عن يمينه 100 وعن يساره 3.
الإبرالية لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان، بل لا تؤمن بالشيطان، فكل ما في خلجات الإنسان هو من الأمور الذي يقبل التحليل ويقبل أيضا الصبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في المجلس السابق على مقدمات في أصل منطق العقل في البيئة الغربية، وخصصنا من ذلك جملة وكذلك حوادث، وربما أشرنا إلى شيء مما حدث في الدين النصراني ومما هو كان لبنة ظاهرة في نشوء العقل وإبعاد الدين بالكلية، فإنه لم يكن الإبعاد للدين بالكلية، وإنما كان على سبيل التدرج، حتى وصل الغرب إلى ما وصل إليه من إبعاد الدين بالكلية عن سائر شؤون الحياة. وهذا ما تقدم الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاوم أهل الكتاب ودعاهم إلى الحق ودعاهم إلى الصراط المستقيم، وبين أن ما هم عليه ليس من الدين في شيء. يا أهل الكتاب لستم على شيء. ثم ناداهم الله جل وعلا في مواضع عديدة أن يرجعوا إلى طريق الحق والهداية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممتثل لأوامر الله جل وعلا في كثير من صياغ الخطاب التي خاطب بها اليهود والنصارى. وبه نعلم أن البيئة الغربية سواء كانت كتابية أو ممزوجة بشيء من الوثنية كما نشأ في كثير من البلدان النصرانية، أنها تختلف عن دين الحق الخاتم الذي ختم الله جل وعلا به سائر الشرائع السابقة. وهذا فضل الله جل وعلا قد خص به هذه الأمة، كما في قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكذلك في قول الله جل وعلا: إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من أهل الشرك. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد، وكذلك جاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وإني بعثت إلى الناس كافة. وهذا لم يكن لنبي من الأنبياء إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء في بعض التفسيرات لبعض شرائع الأنبياء أنه لم يكن على الأرض إلا هم، فبعث الله جل وعلا النبي إليهم، فكان حينئذ مشابها لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وأما من جهة تعدد المذاهب وكذلك الأعراق والأجناس وكذلك الشرائع، فإن هذا لم يكن لأحد إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم الإشارة إلى أنه ينبغي للناظر في الأفكار والتيارات عند الرد عليها أن يرجعها إلى أصلها، وأن يفقه حقيقتها من جهة تلقي تلك المعلومات الخارجة عن إدراكها حتى يبين مأخذها. وكثير من الناس يردون على سائر الطوائف والفرق والمذاهب برد واحد من بيان الحق من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير نظر إلى أصول تلك الأقوال التي يقولون بها. الليبرالية الغربية كما تقدم الإشارة إليه ليس إشكالها مع الإسلام خاصة، وإنما إشكالها مع الفطرة قبل أن يصل إلى الإسلام. وذلك أنهم اتكأوا على أمرين: الأمر الأول أنهم نزعوا سائر التدين والغيبيات التي يؤمن الإنسان بها، فجعلوا الإيمان بالمحسوس. حينئذ نعلم أنهم قد جعلوا الإسلام وشعر الوثنية من البوذية وكذلك الملحدين الذين لا يؤمنون بشيء من الديانات، وجعلوا كذلك أيضا الإسلام مع هذه العقائد على حد سواء، فكل ما من لم يؤمن بالمحسوس فهو يخاطب على خطاب واحد. كذلك أيضا الأمر الثاني أنهم لما كانوا يؤمنون بالمحسوس ولا يؤمنون بالأمور الغيبية، كذلك لم يقروا بشيء غيبي حتى ولو كان في باطن الإنسان، على هذا فإنهم لا يؤمنون بالفطرة، والفطرة المغروسة في جوف الإنسان وما يسمى في بعض المترادفات بالضمير ونحو ذلك، فإنهم لا يؤمنون بذلك على الإطلاق إلا في بعض النوازع التي يرجعون إليها في بعض مسائل العاطفة والمحبة والمودة ونحو ذلك، وذلك أنهم يجدون لها خيوطا في العقل فيربطون هذه بهذه، وإلا من جهة الأصل فإنهم لا يؤمنون بالفطرة ونوازعها. وتقدم الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يدلل في مسألة من المسائل ينبغي أن يعرف الأصول التي يتكي عليها المخالف كما تقدم الإشارة إليه، ولا يؤمن بتدخل شيء غيبي في الحياة، وهذا ضرب من ضروب الإلحاد. وتقدم أن الليبرالية هي فلسفة من فلسفات أو ممارسة من ممارسات العلمانية، وذلك أن العلمانية هي الأصل، وهي الأصل الفلسفي لكل إفراز عقلاني على الإطلاق. وعلى هذا ممكن أن نقول أن كل ماركسي علماني وليس كل علماني ماركسي، وكذلك أيضا فإنه كل ليبرالي فإنه علماني وليس كل علماني بطبيعة الحال أن يكون ليبراليا، وهكذا. كذلك أيضا من دخل في أمور العقل ممن أشركها ببعض العنصريات كالقومية وغيرها، فإنهم يدخلون في هذا الباب فيأخذون منها شطرا ويدعون الآخر. وإنما كانت الليبرالية على شيء متوسط بينهم وبين الماركسية، وذلك أن الليبرالية تقول أنه يحق للإنسان أن يتدين بشيء خارج المادة، يعني خارج ما يكون في صالح الناس، ولكن الماركسية يقولون بنفي سائر موجود غير ما يدركونه من محسوسات فيما يرون، سواء كانوا مما يدركوه عينا أو يدركوه على سبيل اللزوم فيجدون له أثرا فيؤمنون به. ولما كان إنكار الخالق أمر مكابر وكذلك أيضا مناف للفطرة، لم تبقى الماركسية قوية وإنما أضمحلت وجاءت على طريق التوسط فيما يزعمون بالليبرالية بأن يخفى ما كان غائبا عن الإنسان ويحق للإنسان أن يفعل ما يشاء، وإنما لا يدخل ذلك في أمر المادة. الليبرالية الغربية لا خلاف مع الإسلام على سبيل التخصيص، وإنما خلافها مع الفطرة وسائر الشرائع السماوية، هذا أمر ينبغي أن يدرك. لماذا نذكر الفطرة ونذكر سائر الشرائع؟ نذكر سائر الشرائع لأن الليبرالية تجعل الإسلام حكما غيبيا يتدخل في شأن المادة سواء كان قليلا أو قاصرا، ومعلوم أن الشريعة قد جاءت بجملة من الأحكام الغيبية في أمر الناس في دينهم ودنياهم، وأمر الله جل وعلا بلزوم ذلك وعدم الخروج عنه، ويرون ذلك تدخلا في إرادة الإنسان. وتقدم أنهم يؤصلون في أن الإنسان ينبغي أن يتجرد من كل مؤثر ولو كان مؤثرا في داخله، فهم يفصلون الإنسان عن كيان أسرته ويفصلون الإنسان عن كيان الدين وكذلك أيضا أموره الاجتماعية ونحو ذلك. ومعلوم أن مع تجريدهم لسائر الأفراد عما يسمونه بسطوة الدين ونحو ذلك، وكذلك أطر الناس أو قمع الناس بأجسادهم أن يساقوا إلى أفكار وعقائد ونحو ذلك، إلا أنهم انقلبوا إلى شيء آخر، أنهم يسوقون العقول بوسائر الإعلام وكذلك بالأفكار، وهذا نوع من أنواع القمع، فانصرفوا عن القمع الظاهر إلى القمع الباطن، وهذا مما لا ينبغي أن يصار إليه لمن يؤمن بفلسفة العقل. وأما مسألة الفطرة فالشرائع كلها قد آمنت بأصل الفطرة وعدم التعرض لها، وهذا من الأصول المهمة التي ينبغي فهمها، وذلك أن الذي لا يؤمن بالفطرة بطبيعة الحال أنه لا يؤمن بالنص. لماذا نقول أنه لا يؤمن بالنص؟ الشرائع السماوية جاءت مواكبة للفطرة، لأن المخاطب ليس بحيوان بهيم وإنما هو حيوان يفهم ويعقل، وجاءت الشريعة على ذلك النحو المركب في ذات الإنسان.
وعلى هذا بين الشارع الحكيم جملة من الأمور التي تخطر في بال الإنسان وسماها وساوس. لهذا الليبرالية لا تؤمن بشيء اسمه وساوس الشيطان، بل لا تؤمن بالشيطان، فكل ما في خلاجات الإنسان هو من الأمور الذي يقبل التحليل ويقبل أيضا الصواب والخطأ. وعلى هذا يمكن أن يقبل الإنسان ما يخطر في باله على سبيل الإطلاق. وأما أمر الفطرة الذي هو مغروس في ذات الإنسان ويتفرع عنه مسألة الأخلاق والقيم التي يحب الإنسان خلقا ولا يحب الآخر، وذلك لدافع الفطرة، ولم يكن ثمة دليل من كلام الله جل وعلا. هم يلغون ذلك بالكلية. ومع هذا الإلغاء الذي ينبغي ألا يكون ولو على شيء يسير، فقد جاءت الشريعة بحفظ ذلك الأمر، أي يعني جانب الفطرة، وأنه ينبغي ألا يغير على الإطلاق تحت أي وسيلة كانت. ولهذا قد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا يستحي أن يرى منه شيء، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عراتا. الخبر بطوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أراد الله جل وعلا أن يبرئ موسى لما قالت بنو إسرائيل: إن موسى لم يستتر منا إلا وفيه مرض من برص أو عاهة ونحو ذلك، وإنه اغتسل ووضع ثيابه على حجر، فأمر الله جل وعلا الحجر أن يهرب بثيابه، فهرب بها، فخرج موسى عليه السلام ويتبع الحجر ومعه عصا، ويضرب الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثوبي ثوبي حجر، حتى رآه بنو إسرائيل فأيقنوا أنه ليس به عاه. هذا الأمر فيه إشارة مهمة، لماذا أمر الله جل وعلا الحجر أن يتحرك ويزول من مكانه ليبرئ موسى، ولم يأمر موسى أن ينزع عورته حتى يراه الناس؟ وذلك أن تغيير الفطرة أمر عظيم جليل القدر، وينبغي أن يزول الحجر وأن تتغير سنن الكون ولا تتغير الفطرة، لأن في ذلك خرم وشدخ عظيم جدا في فطرة الإنسان يجعله لا يتقبل الشريعة على حد مستقيم ومستوي. لهذا أمر الله جل وعلا الحجر وما أمر موسى، مع سهولة أمر موسى أيسر من أمر الحجر، وكل ذلك هين عند الله سبحانه وتعالى. وإنما كان ذلك أن الإنسان إذا جعل مجالا لخرم الفطرة فإن هذا الخرم سيفتح حتى يكون بابا عريضا يلج منه سائر الاحتمالات، وكذلك أيضا المسوغات والحاجات، وكذلك أيضا ما كان مما يظنه الإنسان حقا حتى يتدرج في ذلك. لهذا جاءت الشريعة بحماية أمر الفطرة وعدم الخروج عنه، وحاطته بجملة من الحياطات الكثيرة جدا التي حرم الله سبحانه وتعالى القرب منها، ودلل الشارع على ذلك جملة من الوقائع وكذلك الصور مما تقدم الإشارة إليه في أبواب الحياة مما تقدم معنا في المجلس السابق، مما ينبغي لمن كان في هذا المجلس ولم يحضر المجلس السابق أن يرجع إليه حتى يتصور ما نتكلم عنه في مجالس آتية بإذن الله تعالى. على هذا الخطاب لكثير من الفلسفات العقلية ينبغي أن يمتزج الدليل بكذلك المنطق والعقل، وذلك أنهم لا يؤمنون بتسليم الشريعة، وإنما كان الاستدلال لكثير ممن يتكلم ببعض الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدلة الكتاب والسنة، لأن تلك الدعوات وصلت إليهم فأرادوا أن يدللوا عليها من الكتاب والسنة حتى يتقبلها المجتمع المسلم فيكون ذلك أصلا أو عتبة يصار إليها إلى ما بعده. وينبغي أن يعلم أيضا المجتمعات الغربية لم تتقبل الليبرالية حتى بالصورة التي وصلت إلينا، على صورتها التي بدأت عندهم بسهولة، فربما قبل 50 سنة وليس أكثر من ذلك لم يكن الزنا مستساغا، بل لم يكن ثمة الروايات الجنسية مما يستسيغها الغرب، بل يمنعون ذلك، بل كانت قبل 50 سنة الروايات الجنسية في بلدان الغرب مما يمنع ولا يمكن قبوله على الإطلاق. وثمة رواية جنسية قد منعت في بريطانيا في عام 1960 للميلاد، ومنعت سائر كتابات كذلك الراوي باعتبار أنها تخدش الحياة. ولم يمضي عقود يسيرة حتى في هذه الدولة أبيحت العلاقات الشخصية بين الجنسين، وأن هذا من جملة
من جملة ما من جملة الحرية الحرية الشخصية. ولهذا أقول أن التدرج في خرم جدار الفطرة يتدرج فيه الإنسان حتى يصبح حيوانا بهيما في أبواب السلوكيات. ولهذا لا فرق بين كثير من الممارسات الغربية وما يفعله الحيوان البهيم. ولهذا نقول أن الليبرالية بصورتها التامة الناضجة في الغرب أنها صراع مع الفطرة وليست مع صراع مع الإسلام، فإنها لم تصل إلى صراع الإسلام بعد، فصراعها مع الإسلام متأخر جدا، وهي في دائرة أوسع من ذلك مما ينبغي أن يكون على بينة منه. لهذا الشتات وهذا البعد كانت الليبرالية في كثير من دول العالم متباينة، منها ما هو متقدم ومنها ما هو متأخر، ومنها ما لا يفهم الخطاب الغربي، ومنهم من يفهمه ولكن يريد أن يجتزئ منه ليخرج مثلا من بعض المظالم التي تلحق به في بعض بلدان المسلمين بتلك النظم أو بتلك القواعد الغربية حتى يخرج من ذلك الظلم من حيث لا يشعر. وقد تقدم الكلام على هذا، أنه ينبغي للعاقل ألا يأخذ حقه بباطل أو يأخذ حقه بحق قد أصل لباطل يندرج فيه جملة من صور الباطل، كما تقدم الإشارة إليه. فإن الإنسان ربما يمسك بعود ولكن هذا العود هو مظلة للباطل، كحال الإنسان مثلا الذي يمسك مظلة فإنه يمسكها بعصا ولكن يأتي بعدها مظلة عريضة، كالذي يريد أن ينتصر لمظلمة قد وقعت عليه بتأصيل باطل فيقع في جملة من صور الظلم والزيف. ونحن إنما خصصنا الكلام على الأدلة من كلام الله عز وجل، ويأتي بعد ذلك بإذن الله عز وجل الكلام على ما جاء مما يستدل به البعض من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثير من الأفعال والصور، لأن تشريع تلك الأفكار هو أخطر ما يكون. وأما انطلاق تلك الأفكار من منطلقات عقلية مجردة لا يمكن أن تجابه الإسلام على الإطلاق، وإنما إذا شرعت تلك الأفكار بتشريعات من الكتاب والسنة فإن هذا هو موضع الخطورة. وكثير من الأفكار هي أفكار صحيحة ولكن مآلاتها خاطئة. ولهذا تقدم الإشارة إلى أنه ينبغي للعاقل الحصيف أن يغلق بابا يلج إليه منه خير يتبعه بعد ذلك شر، خاصة في كثير من الحياطات في مسائل الفطرة، كما تقدم الإشارة إليه في مسألة الخوف وكذلك مسألة الحياء ونحو ذلك. الحياء قد يكون فيه جملة من السلبيات، وهو أن الإنسان يفقد حقه وربما يتغاضى عن شيء وهو يريده ونحو ذلك، وربما ظلم بسبب هذه الفطرة التي هي فيه. ولكن لما كان ذلك سياج لا يمكن أن يخرم، فينتقي الإنسان بابا من الحياة ثم يغلق ذلك الباب في موضع آخر، النبي صلى الله عليه وسلم منع من الانتقاء في ذلك، ما جاء في الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يعض أخاه في الحياة فقال إنه كأنه قد أضر بك، فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وكأن هذا الرجل حينما أراد أن ينتصر لأخيه بإسقاط قاعدة الحياء لم يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وترك المظلمة ولم يبحثها، وذلك لمصلحة إبقاء الحياء. ولو أنه انتصر لإعادة الحق من غير إسقاط ذلك الأصل من وجه شرعي لما أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم الكلام معنا على الآية الأولى وهي آية قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وتقدم أن هناك من يستدل في هذه الآية لمسائل ذكرنا من أظهرها أنهم يستدلون في هذه الآية على أمرين: الأمر الأول بإسقاط شريعة الجهاد بالكلية وأنه لا يوجد جهاد، وذلك أن الله جل وعلا قد جعل للإنسان حرية الاعتقاد، وإذا كان كذلك فإنه لا يقاتل. كثير ممن يستدلون بالأدلة من كلام الله جل وعلا يرجعون ذلك
إلى أصل مختل. لهذا تقدم الكلام معنا أنه ينبغي معرفة الأصول. الفكر الليبرالي هو يؤمن بالماديات، وعلى هذا فكل شيء يقدم على الماديات فهذا ينبغي إبعاده، فهم يجعلون الدين مرتبة ثانية، لهذا ينطلقون من سائر المنطلقات على هذا النحو. وهذا نوع من الصراع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، أن لديهم حق، ولكن ذلك الحق قد خلط فيه، كما في قول الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لقومه كما في بيان الله جل وعلا أن لديهم شيء من المعروف هو عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، ولكنها ينبغي ألا تشغل القلب عما هو أعظم من ذلك، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به. ولهذا نعلم أن الله جل وعلا قد جاء بحياطة الدين وحفظه، ثم جاء بعد ذلك بحياطة ما يليه من جملة الضروريات. فالله جل وعلا أمر بحياطة الدين وجعلها هي الضرورة الأولى، وهي التي قاتل لأجلها سائر الأنبياء والمرسلين، وجعل الضرورة الثانية ضرورة العرض، وقيل ضرورة النفس، والأظهر في ذلك أنها تقدم ضرورة العرض على ضرورة النفس، ثم ضرورة المال، ثم ضرورة العقل. وينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الضرورات على هذه الترتيب، فمن خلط فيها فإنه يخلط في كثير من المفاهيم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ينبغي أن يعلم أن الجهاد بمفهومه اللغوي لا تنكره أي فطرة على سائر أنواعها وكذلك مداركها، بل إنها أيضا في سائر أنواع الحيوان، سواء كان من الحيوان البهيم أو الحيوان المدرك العاقل. وذلك أن الجهاد بمجاهدة المخالف على أي نحو قد خرج عن عقل الإنسان وإدراكه أو خالفه في نهجه، فإن ثمة حدود يختلفون في ضبطها، أن ذلك من الأمور المشروعة. وهذا معلوم أيضا حتى عند أهل الفلسفة والعقل، سواء كانوا من الجاهلية من فلاسفة اليونان والهند والرومان وغيرها، أو كذلك أيضا عند أهل الكتاب، أو كذلك أيضا حتى عند أهل العقل من المعاصرين من الليبراليين وغيرهم، فإنهم يؤمنون بمقاتلة من خالفهم على ذلك الفكر والنحو. لهذا ثمة صراعات كثيرة بينهم وبين مخالفين، فهم يؤمنون بهذا الأمر، وإنما يخالفون أهل الإسلام بوجهين من ذلك. الوجه الأول أن الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يكون منطلقا دينيا، وإنما هو بحسب مصلحة المادة. كذلك أيضا يختلفون من جهة أحقية من قاتل فيه هل له حق في ذلك أم لا. تقدم الإشارة إلى جملة من الأدلة مما يخالف ذلك الأمر، والأدلة التي بيناها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماضي، ولهذا كان سائر ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال إنما كان بعد هذه الآية في قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين. وتبين معنا سبب نزولها، وما جاء في سنن أبي داود وكذلك عند سعيد بن منصور وعند ابن جرير الطبري من حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان أهل المدينة من ولد له ولد فيموت فإنه يقول: سأجعله يهوديا حتى يحيي. يريد يتفاءلون بدين أهل الكتاب، وكانوا على الوثنية. ولهذا قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: قال إن المرأة من أهل المدينة تكون مقلاتا، يعني لا يولد لها حي، وإنما إذا كان لها بطن ثم أنجبت أي وضعت حملها فإنه يموت، فإذا حلفت على ذلك منها من يحيى في ذلك فتجعله رضيعا عند اليهود من بني النضير فيبقى فيهم مسترضعا. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أناس من أهل المدينة من أولادهم من آباؤهم وأمهاتهم من اليهود من الرضاعة، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود بخروجهم من المدينة كان
تحت أسقف دورهم من أهل المدينة ممن ليس من أبنائهم من النسب، فلحقهم آباؤهم من النسب فأرادوهم فكانوا هم على اليهودية، فكانوا على اليهودية، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنهم خرجوا بأبنائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر له أنهم لا يريدون الإسلام وإنما يريدون اليهودية، أنزل الله جل وعلا قوله لا إكراه في الدين. وبه نعلم أن ما يفهم من قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين أن الإنسان له حق الخروج من الإسلام، أن هذا معنى باطل، وإنما المقصود خلافه كما هو ظاهر، وأن الإنسان إذا دخل في الإسلام فيجب عليه أن يبقى فيه، وإن خرج منه فهو مرتد. وأما الحرية التي جعلها الله عز وجل وأرادها في قوله جل وعلا لا إكراه في الدين، فهي حرية اليهودي والنصراني على دينه ألا يقتل ابتداء حتى يدخل في الإسلام، وإنما يقاتل حتى يدفع الجزية أو يكون بينه وبين أهل الإسلام عهد وذمة وميثاق. وأما الذي يقاتل ولا يقبل منه عهد وذمة وميثاق فهم الوثنيون، فإنهم يقاتلون، ولهذا قال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية بينت أن أهل الكتاب لا يقاتلون حتى يدخلوا الإسلام، وإنما يقاتلون حتى يعطوا الجزية إن كان أهل الإسلام أقوى منهم، وإلا بينهم وبين أهل الإسلام يكون حينئذ السلام والميثاق والعهد في ذلك. وأما أهل الكتاب فإنهم يقاتلون كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وبه نعلم أن الآية قد خصصها الحديث، وهذا من نوادر المواضع أن ثمة آية يخصصها حديث، وإلا وأن أن يكون ثمة أن ثمة حديث تخصصه آية، وهذا من النوادر، وإلا فالأصل أن الآية يخصصها الحديث، وذلك في قول الله جل وعلا من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبه نعلم أن حرية الاعتقاد في ذلك أن لليهود والنصراني أن يبقى على دينه ولكن لا يدخل الإسلام ثم يخرج منه، وذلك لأمور كثيرة، منها أن الإسلام دين الحق، والدخول فيه والولوج منه فيه خرم لهيبته وفيه خرم أيضا لكيان الإسلام وهيبته وجماعة المسلمين، فإن الإنسان إذا دخل في كيان ثم خرج منه إلى كيان آخر معادي فإن ذلك مدعاة لتهوين الإسلام في أعين الآخرين. وإنما بيان الحكم للغير أنه إذا دخل في الإسلام ثم يجب عليه ألا يخرج منه، هذا هو الواجب بيانه ابتداء، وهذا هو الذي نزل فيه النص. وأما من دخل في الإسلام فإنه يجب عليه أن يبقى فيه، وإن خرج منه فإنه يقتل كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بيانه بإذن الله. ما تقدم الإشارة إليه من مسألة حرية الاعتقاد التي يستدل بها في هذا الأمر، من الناس من ينطلق في مسألة حرية الاعتقاد إلى أمرين: أن سائر الشرائع تؤدي إلى الله جل وعلا، وهذا بغي ولا تعضده هذه الآية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم قد تبين الرشد من الغي، إذن فثمة رشد وثمة غي، فأي طرق تؤدي في طريق الغي، وإنما الله سبحانه وتعالى خص معنى غير هذا المراد. المعنى الآخر من قال أن للإنسان أن يتدين بأي دين شاء، والله جل وعلا حسيبه يحاسبه على هذا الأمر، وهذا المعنى بهذا الإطلاق هو من المعاني الباطلة والمفاهيم الخاطئة، وذلك من وجوه: أولها أن الله سبحانه وتعالى قد بين أنه أراد في ذلك حالا تختلف عن الحال المطلقة التي يطلقها من يستدل بأمثال هذه الآية، مما يعارض سائر الأدلة التي جاءت في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي خاصة بأهل الكتاب قبل دخولهم الإسلام، ومن دخل الإسلام سواء كان يهوديا أو نصرانيا فيجب عليه أن يبقى فيه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود والنصارى على الإسلام، وكل القتال الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول هذه الآية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرج اليهود
وكذلك أخرج وأمر بإخراج سائر أهل الكتاب من جزيرة العرب، وذلك قبل قتاله عليه الصلاة والسلام لهم. وبه نعلم أن هذا الإطلاق الذي يستدلون به بهذا العموم يبطلون به سائر الأدلة التي تبين أحكام البقاء في الإسلام، وهذا يظهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، حاول كثير أن يتسور على هذا الحديث مع كونه في البخاري بالإعلان. قال: وذلك أنه قد جاء من حديث أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: وقد تفرد به عكرمة عن عبد الله بن عباس وقد اتهما. وهذا كلام ينبغي ألا يعول عليه، وذلك لأمور: أولها أن حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد جاء في البخاري وهو مما تلقته الأمة بالقبول. كذلك أيضا فإن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قد رواه غير عكرمة عنه، وذلك أنه قد جاء من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه الطبراني وغيره من حديث هشام عن قتادة عن أنس عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وقد جاء أيضا من غير حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الإمام النسائي في كتابه السنن، وكذلك رواه عبد الله بن أحمد كما في زوائد المسند من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك أيضا قد جاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وقد أعله بعضهم، وقد جاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي هريرة وقد تكلم فيه أيضا. الشاهد من ذلك أنه قد جاء عن عبد الله بن عباس من غير طريق عكرمة وهو صحيح، وقد جاء أيضا من غير حديث عبد الله بن عباس، قد جاء من حديث أنس بن مالك، وقد جاء من حديث معاوية بن حيدة، وجاء أيضا من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه من في أحاديث كثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم بعث بعده معاذا، فلما جاء معاذ بن جبل إلى أبي موسى عليه رضوان الله تعالى وجد رجلا موثقا فقال: ما له؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. فقال عليه رضوان الله تعالى: لا أنزل حتى يقتل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقتل قبل أن ينزل. وقد جاء في ذلك أيضا جملة من الأخبار، وهذا محل إجماع عند العلماء ولا خلاف في ذلك. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار وهو عمل الخلفاء الراشدين الأربعة، ودليل ذلك ما جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ما جاء في الصحيحين في قتال المرتدين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استدل بقتال المرتدين، كما جاء في خبر عمر حينما قال: أتقاتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فقال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. فوافق عمر أبا بكر عليه رضوان الله تعالى على قتال المرتدين، وكذلك كان هذا حكما لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، كما جاء أيضا من حديث محمد بن عبد الله القاري أن أبو موسى عليه رضوان الله تعالى بعث برجل إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يخبره أن رجلا قد ارتد، فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: لذلك الرجل ما فعلوا به؟ قالوا: قربوه ثم قتلوه. فقال عمر بن الخطاب: هل حبسوه ثلاثا ثم أطعموه رغيفا حتى يرجع إلى الله جل وعلا؟ قال: اللهم إني لم أشهد ولم أرضى. وهذا فيه إشارة على إقرارهم على مسألة القتل، إلا أنه خالفهم في أمر الاستتابة، وأمر الاستتابة هذا قد حكي الإجماع عليه كما نص على ذلك غير واحد من العلماء إلى أنه يجب في ذلك أن يستتاب المرتد ثلاثا، على خلاف في مسألة من ارتد من الإسلام إلى الزندقة هل يستتاب ثلاثا أم يقتل مباشرة، فهذا محل خلاف عند العلماء. وقد جاء هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح أيضا من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أيضا في لما أتي علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى بجملة من الزنادقة فحرقهم بالنار، فلما بلغ ذلك عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال:
لو كنت مكانه لمحرقهم لقتلتهم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقد جاء هذا أيضا عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أتى عثمان بن عفان بأناس من العراق قد ارتدوا، فقال عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى اعرض عليهم الحق وشهادة الإسلام فإن قبلوها فخل سبيلهم وإلا فاقتلهم. قال فقبلها قوم فخل سبيلهم ولم يقبلها قوم فقتلهم. وبقي هذا الأمر محل إجماع عند العلماء، وقد حكى الإجماع على ذلك على أن المرتد يقتل، وقد نص على ذلك الإجماع جماعة من العلماء كابن جرير الطبري وكذلك أيضا الإمام الترمذي كما في كتابه السنن في عند تعليقه على حديث عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا ابن المنذر وكذلك ابن قدامة والخطابي والنووي وجماعة من أئمة الإسلام على أن من ارتد عن دين الإسلام فإن ولي الأمر يقتله ويجب عليه ذلك. وثبوت مسائل الردة، متى تثبت الردة ومتى لا تثبت، وأقسام الردة، هذا بحاجة إلى موضوع كامل، وينبغي ألا تؤخذ هذه الإطلاقات على إجمالها حتى يرجع إلى تلك التفصيلات التي ذكرها العلماء في أبواب الردة، وكذلك أنواع ما يتحقق فيه الردة لمن وقع في شيء يستوجب ذلك. وكذلك أيضا في مسألة كون الإنسان له حق الخروج من الإسلام كما يستدل في هذا الموضع في قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين، يأخذون بعض العمومات من ذلك. قالوا إذا كان له حق حرية الديانة فإن له حق أيضا أن يتكلم متى شاء باعتبار حرية القول، وهذا أمر دقيق يدخل في هذا الباب، يستدلون أيضا ببعض هذه الإطلاقات، ولكن له آية نتكلم عليها في موضعها بإذن الله جل وعلا، وذلك عند قول الله سبحانه وتعالى قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نتكلم عليها هناك ببيان سبب نزولها، وكذلك أيضا ما جاء في كلام العلماء في تلك الآية، وكذلك أيضا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين في هذا الباب. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الأمر لأهل النفاق أو لا يطلقه لهم، وهذا نرجئه في ذلك الموضع بإذن الله تعالى. وهذا بالنسبة لمسألة الردة، وكذلك حكم المرتد لمن خرج عن الإسلام إلى أي ملة كانت فإنه يسمى مرتد. كذلك أيضا ينبغي أن يصار إلى جملة من الأمور التي يؤمن بها كثيرا من أهل العقل والسياسة، أن كثيرا من الشرائع تؤمن بوجوب معاقبة من خرج عن كيانها، ولهذا كثير من السياسات من خرج عن كيانها ولجأ إلى عدوها أو خرم شيئا من نواميسها ونحو ذلك فتعاقبه كثيرا بعقوبة القتل أو التعبيد، وهذا معلوم عند سائر شرائع الأرض. ولا يوجد شريعة من الشرائع ولا ناموس من النواميس والقوانين والأنظمة الوضعية إلا ولديها حد تقتل فيه ومعه المخالف ولو كان على شيء يسير من الأمور التي لا تضر بالجملة بكيانها تاما، وإنما ذلك على سبيل الاحتياط. إذا كان هذا لأمر نظام ولأمر دنيا، فإن أمر الدين الذي بين الله جل وعلا أهميته وأنه هو الضرورة الأولى فإنه من باب أولى. كذلك ينبغي أن يعلم أن كثيرا ممن يبطل دين الإسلام يسبق إلى ذهنه جملة من المعاني التي لم يردها الشارع فيضيق لديه الباب، ثم يتسور على كثير من الأدلة فيخرجها عن معناها إلى معاني باطلة، فيأخذ مثلا ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من بدل دينه فاقتلوه على معاني باطلة، منها أنه يسوغ للمسلم أن يقتل كل كافر قد لقيه حتى يدخل الإسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان وثنيا قد بلغه الدين أو لم يبلغه، سواء كان ذكرا أو أنثى، فيسبق إليه هذه المعاني لجهله بالإسلام فينصرف عنها أو يأخذ تلك الأدلة على معنى قد شوها فينصرف ذلك المعنى فينصرف عن ذلك المعنى إلى معنى أفسد منه. وإنما حمل كثيرا من الجهلة الذين دخلوا في أبواب الذين هم من أهل الإسلام من عوامهم وإن كانوا من أهل القراءة والكتابة والنظر في كثير من القواعد والأنظمة ونحو ذلك، ولكنهم من أهل الجهل في أبواب الإسلام، تغلغل إلى كثير من مداركهم وعقولهم هذه المعاني ورسخت أن الإسلام دين مستبد، وكذلك أيضا يقتل المخالف على أي نحو كان، ويأخذون بأمثال هذه الإطلاقات، فسبق إلى أذهانهم أمثال هذا التشويه فانتكسوا عن تلك المعاني التي جاء بها الإسلام فانصرفوا من ذلك المعنى الصحيح إلى معاني أشد فسادا. لهذا ينبغي أن يعلم أن أهل العلم من أعظم واجباتهم أن يبينوا حكم الله جل وعلا على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ومن عجيب مناقضات كثير من أهل العقل وخاصة الذين يؤمنون بالفكر الليبرالي ونحو ذلك أن الفكر الليبرالي هو بذاته من جهة الأصل هو فكر مستبد، وهم يؤمنون بذلك. ومعنى الاستبداد في الفكر الليبرالي أنهم يؤمنون بأن من لم يؤمن بتلك الحريات والنظريات أنه يجب أن يحارب وأن يقمع بالقول أو التهميش أو يستبد ولو بقتله. ولهذا كثير من أصحاب الفكر الليبرالي أحدثوا مصطلحا يسمى المستبد العادل أو المستبد المنير، وهذا المستنير، وهذا موجود لدى الثقافات الغربية، وموجود أيضا ربما قبل قرنين أو ثلاثة قرون، ويوجد في كتاباتهم أن المجتمعات التي لا تقبل بالفكر الليبرالي ينبغي أن يسلط عليها مستبد، ولكن لا يسمونه مستبدا ظالما، يسمونه مستبدا عادلا فيقمع. ولهذا قد حدثت جملة من الحوادث عبر التاريخ كما في بطرس الأكبر وهو حاكم روسيا وكان مستبدا على الروسيين الذين هم يدينون بالدين الأرثوذكسي، فقام بقمعهم وأراد إدخال النمط الغربي، فحتى قام بحلق لحى حاشيته وأمر بإدخال الرقص إلى البلاط الروسي، فكان الغرب يسمونه المستبد المستنير، يسمونه مستبد ولكنه مستنير، أي أنه يريد أن يدخل الحضارة ولو بالقوة، فهو حينئذ يسبق المجتمع. فجاء بالليبرالية فطبقها معكوسة، فما طبقها معكوسة عليه. وقد وجد هذا في جملة من الثقافات أيضا ربما في بعض بلدان المسلمين، كما وجد في مصر في أوائل القرن المنصرم، فظهر في المستبد العادل والمستبد المستنير أو المستبد الرحيم ونحو ذلك بعبارات لطيفة، يريدون بذلك تمرير القمع على مجتمعات الإسلام. ولهذا هم يتدرجون في إدخال الفكر الغربي عن طريق نوع من الجهاد هم لا يسمونه جهادا، وهو نوع من التضييق والتحجير على الناس حتى يكون من أهل تلك الثقافة. ولهذا كثير من الناس لا يأتون بالليبرالية برمتها على مجتمعات المسلمين فيطبقوها بتمامها، لا يريدون مثلا أن يطبقوا الديمقراطية بتمامها، وهي الديمقراطية قد جعلوها جزءا من الليبرالية باعتبار أن الديمقراطية لو وجدت في مجتمعات كما يسمونها متخلفة لوصل التخلف إلى الأنظمة، وهذا ما لا يريدونه، فهم يريدون أن ينشئوا مثلا مستبدا مستنيرا يقمع ويسجن ويشرد ويقتل ونحو ذلك حتى تكون المجتمعات تقبل بهذا الأمر. وبه نعلم أن من قال أن الفكر الليبرالي هو فكر حواري ونحو ذلك فهذا ممن لم يطلع على كلامهم وأقوالهم وكذلك تواريخهم في تشريع الاستبداد على كثير ممن خالفهم في ذلك، سواء كانوا في الكنيسة الأرثوذكسية التي تخالف ما عليه الكنيسة الكاثوليكية أو كان كذلك أيضا على بلدان المسلمين ونحو ذلك. ويكفي أن يعلم أن الغرب بفكره ذلك لا يروج لفكره حتى في داخله، حتى عند أهل السياسة والأمر والنهي، أنهم لا يروجون لمجتمعاتهم ما يريدون إلا بألفاظ حسنة. ولهذا الاستعمار يسمونه استعمارا، وكذلك أيضا كانوا يسمون حينما كانوا يستعمرون سواء بلاد المسلمين أو البلاد الوثنية في أفريقيا ونحو ذلك، كانوا يسمونها عبء الرجل الأبيض، فيقولون أن هذا نحن نتعب لأجل البشرية وهم يريدون استنزاف الناس. ولهذا أكثر دولة قطالها الاستعمار هي دولة أفريقيا، وهي أشد الدول تخلفا وأشد الدول بعدا عن الحضارة على النمط والطريقة الغربية، فبقيت فيها عقودا وبقوا على هذا الأمر، وهم يمررون كثيرا كعادة كثير من أصحاب الدعوات أو كل أصحاب الدعوات على هذا النحو، لا يمررون باطلهم إلا بعبارات جميلة وعبارات براقة ونحو ذلك. لهذا ينبغي أن يعلم أنه لا يمكن لأحد في هذه الأرض هو صاحب عقل أو صاحب فكر إلا وهو يؤمن بأن بينه وبين مخالفه حد يصل معه إلى المقاتلة لحمايته وحماية فكره حتى الفكر الليبرالي في هذا. الآية الثانية التي نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في هذا اليوم، وهي قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهذا أيضا متضمن لما يليها في قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. في هذه الآية استدل بهذه الآية من قال أنه يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم من اليهود والنصارى، قال: وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما نهى عن إنكاح المشركين، والمشركون هنا إنما هم الوثنيون الذين يعبدون الأصنام، أما أهل الكتاب فإنه لا حرج علينا أن نزوجهم سواء كان الرجل يهوديا والمرأة يهودية ثم أسلمت، أو كان ذلك زواجا على سبيل الابتداء، فتدخل مثلا المرأة تحت امرته وقوامته، فإن هذا من الأمور الجائزة. ولهذا نهى الله جل وعلا عن نكاح المسلمات للمشركين خاصة. قالوا: والله جل وعلا لا يسمي أهل الكتاب بالمشركين، وإنما يسميهم أهل الكتاب ويسمي الوثنيين بالمشركين، فلما كان كذلك دل على تخصيص هذه الآية. أولا ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، في قوله سبحانه وتعالى في هذا النهي هو نهي عام شامل لسائر أنواع الشرك سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره. ومن قال أن الله جل وعلا لا يسمي أهل الكتاب بالمشركين فهذا من المعاني الخاطئة، فالله جل وعلا يسمي أهل الكتاب بالمشركين، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأراد بالمشركين اليهود والنصارى. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله. فبين عيسى مريم وكذلك أيضا في ظاهر السياق أن فعلهم ذلك وادعاءهم أن الله جل وعلا هو المسيح ابن مريم أنهم قد أشركوا مع الله جل وعلا غيره. وهذا أيضا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ثم بين الله جل وعلا أن هذا القول منهم شرك، فقال الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فبين أنهم وقعوا في الإشراك مع الله جل وعلا غيره. وهذا أيضا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فبين الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول دعائه للمشركين حتى يأتوا إلى كلمة سواء حتى ينتزعوا من الشرك الذي هم فيه، وهو أنهم جعلوا الله جل وعلا هو المسيح عيسى بن مريم. وقد قال هذا عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كما جاء في الصحيح من حديث ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: لا أجد أعظم شركا من أن تقول إن الله جل وعلا إن المسيح هو ابن الله. وهذا في إشارة إلى أنهم وقعوا في الشرك، وأن الله سبحانه وتعالى يفارق بينهم وبين الوثنيين في حال الاجتماع، فيسمي أهل الكتاب باليهود والنصارى، ويسمي أهل الكتاب أيضا بأهل الكتاب، ويسمي الوثنيين بالمشركين. ولهذا ثمة اشتراك في هذا الباب. وبه نعلم أن الاستدلال بهذه الآية من المعاني الباطلة. كذلك أيضا فيه معارضة لما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فبين الله جل وعلا أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا هي حل لنا، أي أحل الله جل وعلا كحل أهل الإيمان. فلما جاء هذا الأمر على هذا النحو علم أن الإطلاق في قول الله سبحانه وتعالى شامل لسائر أنواع الكفرة، فإذا كان كذلك احتاج ذلك إلى الاستثناء. وهذه الآية في أن الله سبحانه وتعالى استثنى نكاح الكتابيات من سائر الكفرة كان في آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كان في سورة المائدة، وسورة المائدة هي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة، يعني لم تكن مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما. وهذا يدل على أن هذه الآية جاءت ما مخصصة للآية السابقة، فلما كان كذلك يؤخذ إطلاقها بالنهي عن إنكاح المشركين على الإطلاق. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي أنه ينبغي لمن أخذ بعموم تلك الآية في أن الله جل وعلا نهى عن إنكاح المشركين، المراد بذلك الوثنيين، أي أيضا أن نأخذ بعموم هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب أن نهانا عن أن نأخذ بعصم الكوافر، أن يشمل ذلك الكتابية، وكذلك أن يشمل الكتابية من اليهود والنصارى. فإذا أخذنا بالعموم هناك فيجب علينا أن نأخذ بالعموم هنا، فنمنع حينئذ الرجل من أن ينكح الكتابية، فهذا نوع من الاضطراد لا يأخذون به. ولكن نقول أنه ينبغي أن يؤخذ المحكم فيجعل مبينا للمتشابه. ثم ينبغي أن يعلم أنه يحرم على المؤمنة أن تنكح كافرا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، وهذا محل إجماع عند العلماء ولا خلاف عند العلماء فيه. نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري، وكذلك الترمذي، وابن المنذر، وكذلك ابن عبد البر، والخطابي، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. والذين يستدلون بأمثال هذا الاستدلال في أن الله جل وعلا نهى عن إنكاح المشركين يعني الوثنيين أخذوا بهذا العموم، لم ينظروا في كلام السلف الصالح في ذلك، وأن الله جل وعلا قد استثنى أهل الكتاب من هذا الإطلاق، استثنى أهل الكتاب من عدم نكاح المشركات حتى يؤمن. وقد نص على ذلك عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: استثنى الله نساء أهل الكتاب. وقال بذلك أيضا جماعة من المفسرين، كما جاء ذلك عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر، وكذلك زيد بن أسلم والربيع والحسن البصري وغيرهم، قالوا بأن الله جل وعلا استثنى من نهيه هنا عن الإطلاق من نهي عن النكاح أهل نساء المشركين، استثنى الله جل وعلا نساء أهل الكتاب، مما يدل على أن النهي هنا هو عام بحاليه، عام بالنهي عن إنكاح النساء أهل الإيمان للمشركين، والنهي أيضا عن نكاح المشركات على الإطلاق. ولكن الله جل وعلا خصص ذلك بسورة المائدة وهي آخر ما نزل. ويدل على هذا عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم جوزوا نكاح أهل الكتاب سواء كان من اليهود والنصارى. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار، منها ما رواه من جرير الطبري من حديث يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتزوج المسلم النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. وقد جاء أيضا من وجه آخر جواز نكاح المسلم للكتابية عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك عن حذيفة بن اليمان، وثبت أيضا عن طلحة بن عبيد الله أنهم تزوجوا من أهل الكتاب. قد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث الصلت بن بارام عن شقيق أن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى تزوج امرأة من أهل الكتاب، فكتب إليه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن طلقها، فكتب إليه حذيفة: إن كانت حرام طلقتها. فكتب إليه عمر: لا أقول إنها حرام، ولكني أخشى أن يأخذوا المومسات منهم، يعني يخشى أن يقع في هذا عامة المسلمين فيترخصوا بالزواج من الزواني. ومعلوم أن الزانية يحرم نكاحها من أهل الكتاب وكذلك من أهل الإسلام حتى تقلع عن فعل المحرم، ما يدل على أن الزنا محرم حتى في شريعة أهل الكتاب، ولو كان ذلك عن تراضي الطرفين. وقد جاء هذا أيضا عن طلحة عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك أبو عبيد من حديث أبيرة ابن يريم عن علي بن أبي طالب أن طلحة عليه رضوان الله تعالى قد تزوج بيهودية، وقد جاء هذا أيضا القول به عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وإنما كان النهي في قول بعض العلماء ربما كان ذلك لأبواب التشديد حتى لا ينغمس المسلمون في هذا الأمر فيزهدوا في نساء أهل الإسلام، بل حكي أنه عمل أهل الإسلام أنهم لما كانوا في غزواتهم كانوا يتزوجون من نساء أهل الكتاب، كما روى عبد الرزاق وغيره من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن نكاح نساء أهل الكتاب فقال عليه رضوان الله تعالى: إنا كنا في القادسية في زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص تزوجنا نساء أهل الكتاب، وذلك لما كان نساء المسلمين قليل ولم يكن كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن. وقد جاء في رواية عنه: منا من طلق ومنا من لم يطلق. وكان هذا بطبيعة الحال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا العمل عليه. وأما الاستدلال بهذا العموم وتهميش ما جاء من إجماع السلف الصالح وإجماع الأمة في هذا الأمر، هذا لا شك أنه تنكب للدليل ومخالفة لظاهر النص الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم نكاح المسلمة للكافر على الإطلاق، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان من الوثنيين. وينبغي أن يعلم أن العلة التي حملت الكثير ممن تكلم على هذه الآية ممن قدم العقل والتحليل الفلسفي أو نظر إلى النص وفسره مجردا حمله على ذلك قاعدة نظرية يتكلمون عليها، وهي نشأت في أواخر الحداثة وما يسمى بالنص المفتوح أو قراءة النص الجديدة. وهذا ينبغي أن يعلم أن الإسلام محكم بين ولا يقبل المفاصلة، ولا يمكن أن يقال أن الإنسان يفهم النص فهما جديدا مما بينه الله جل وعلا في كتابه العظيم وفهمه الصحابة على نحو والتابعون أيضا على هذا النحو وأجمعت الأمة عليه ثم يقرؤونه قراءة مستقلة. فورد بالمدارس الأدبية بعد قوة الليبرالية ما يسمى بالنص المفتوح أو القراءة المفتوحة للنص باعتبار أنه يخرج بنص أو بمعنى منفرد ولو لم يأتي به الأوائل شريطة أن يتفق مع السياق ولا يخالفه لغة. وهذا من المعاني الباطلة التي لا يمكن أن تطبق من جهة الحس، وذلك أولا أنه هل يسوغ للإنسان أن يقرأ دساتير الدول وأنظمتها فيقوم بقراءتها قراءة تتفق مع اللغة مختلفة عما يفهمه أهل النظام في ذلك؟ هل يقال بهذا؟ أو أن الإنسان مثلا يقوم بقراءة بالنص أو تأويل ونحو ذلك يخالف أنظمة الناس ونواميسهم في هذه الدنيا بأنظمة الدول في سياساتها فيما يتعلق بالحدود أو يتعلق مثلا بأنظمة العقوبات ونحو ذلك، ويقول أنني قرأت الأنظمة وأقرأها بمجرد عقلي ونحو ذلك ولا أفسرها بالتفسيرات التي تفسرونها أنتم، هل يقبلون منه ذلك أم لا؟ وهل يقبل القضاة الذين يحكمون في أمثال ذلك سواء كانوا ممن يحكمون بشرع الله أو يحكمون بغيره أمثال هذه التأويلات ولو كانت جانحة مع ظهورها؟ لا يمكن أن يقبلوا ذلك، فكيف بالنص الذي قد ثبت في كلام الله جل وعلا واستقر عليه الأمر وكان محل إجماع عند الأمة في هذا الأمر؟ وينبغي أن يعلم أيضا من المقدمات التي جعلت مثل هذا الاستنباط بمثل هذا المعنى بالاستدلال به أن الليبرالية تؤصل إلى استواء الأفراد، تساوي الأفراد على سبيل العموم، وهم يؤصلون في هذا. وثمة قواعد أربع لهذا الفكر، وليس هذا موضع الإشارة إليها، ولكن يمكن أن يرجع أصوله إلى أربع. أولها التحليل المادي وهو الذي يقدمونه في منطلقات العقل. الأمر الثاني ما يسمى بالحرية، الإنسان له حرية منفكة عن أي مؤثر عن غيره. الثالث ما يسمى بالمساواة وهذا من إفرازاته، وربما أخذوا شيئا منه باعتبار أن الباقي يتعارض مع النص. الأمر الثالث ما يسمى بحب الذات، ويؤصلون لهذا الأمر بجملة من التأصيلات، وهذه الأصول هي متلازمة، بعضها متلازم مع الآخر. وإنما قالوا بالمساواة أن الإنسان يستوي مع غيره على أي نحو كان، والإنسان حينما يقرأ أمثال هذا الأصل وينظر فيه في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر في جملة من المحرمات ونحو ذلك، وقد تشرب ببعض أمثال هذه الأصول العقلية ونحو ذلك، يأتي إلى تطبيق والتماس ولو الأقوال الشاذة ما وجد تفسيرا من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه جعل أمثال هذه القواعد العقلية وأمثال هذه الأصول هي حكم على شريعة الله سبحانه وتعالى، وهي منقوضة. وينبغي أن يعلم أنه لا يمكن أن تستوي نواميس الناس وأنظمتهم إلا بعدم المساواة على الإطلاق، والتساوي بين الأفراد لا يمكن أن يتم أمر البشرية على ذلك. ولهذا جاءت الشريعة بضبط ذلك الأمر ولا بإلغائه، وإنما جاءت بتأصيل أمر التساوي، وأن المسلمين على حد سواء في حكم الله جل وعلا، ولا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى، هذا هو الأصل. ولكن التساوي على الإطلاق هذا لا يمكن أن يقال به في باب ولا يقال به في باب آخر. لهذا جاءت الشريعة ببيان مثلا فرق الكبير عن الصغير، ولهذا جاءت بالفرق في بعض الأبواب بين القائم والقاعد، أن القائم يسلم على القاعد، وأن الكبير يسلم على الصغير، وأن الصغير يحترم الكبير، وأن الإنسان في أبواب السقيا يعطي عن يمينه. لا بد من بيان جملة من الفروقات وعدم التساوي، وإلا كان ثمة نزاع في هذا الباب. ولهذا جاءت الشريعة بضبط الدنيا، وكذلك أيضا بضبط أمور الدين. ولهذا الباب لما ولعوا في أبواب التساوي وانغمسوا فيه تدرجوا من جهة الأصل، إلا أنه لا فرق في أمور الدين، وتفرعوا من ذلك في أمور النكاح ونحو ذلك، دخلوا في جملة من الأصول في هذا الباب، إلى أنه التساوي بين الجنسين وإلغاء الفروق، ثم تدرجوا في ذلك إلى أن الرجل يتزوج الرجل، وكذلك المرأة تتزوج المرأة. وقد وجد هذا في أيامنا هذا، وقد عقد على هذا اجتماعات ومنظمات اجتمع فيها عقلاء وساسة على أنه يحق للرجل أن يتزوج الرجل ويضيفه في حفيظته وجوازه أن هذا هو زوج فلان ونحو ذلك، وأقر على مواثيق. ما هذه العقول التي أقرت هذا الأمر؟ كان من جهة الأصل هو هذا المنطلق وهذا المبدأ. والإنسان إذا تدرج كما تقدم الإشارة إليه بخرم وثقب جدار الفطرة، تدرج في ذلك حتى ينتهي إلى مساواة الحيوان البهيم. ولهذا تقدم إلى أن فهم الليبرالية على العموم هذا من الأمور الشاقة، من الشاقة جدا. ولهذا كثيرا من الناس يعيه فهم الفكر الليبرالي. لماذا؟ لأن الليبرالي هو الفكر الوحيد الذي لا يوجد لديه شيء مقدس، لا يوجد شيء مقدس من جهة الفكر، ولا يوجد شيء مقدس من جهة الكتاب، ولا يوجد شخص ولا نظام، وإنما المقدس هو العقل، وأي عقل هو عقل الفرد، عقل الفرد في ذاته. فهم لا يقبلون أيضا أن يقارن عقل الفرد بعقل غيره حتى يمتزج، حتى يخرج بنتيجة صحيحة. ومعلوم حتى في السنن الكونية أن الذوات إذا أردنا أن نعرف الصحيح من الضعيف لا يمكن أن تعرف إلا بامتزاجها وخلطها من جهة التركيب. حينما تريد أن تعرف على سبيل المثال إناءين بزجاجين، أن تعرف الأقوى من الأضعف، أن تضرب بعضهما ببعض يتميز حينئذ الأقوى من الأضعف، وهذا في سائر المواد سواء كان من الزجاج أو كذلك من الحجر، يعرف القوي من غيره بضربه ببعض. الليبرالية قامت بفرز سائر الأفكار وألا يضرب بعضها بعضا وألا يؤثر بعضها على بعض. ولهذا انساق الإنسان يؤصل لنفسه من غير أن يقارن عقله وما خرج إليه بنتاج بغيره، فأصبح حينئذ الإشكال في هذا أن الفكر الليبرالي لا يمكن أن يفسر بتفسير محدود. قد يكون لدى هذا الإنسان منتهى من جهة الفكر ليس لدى الآخر، ولدى الآخر من الفكر ما لا يمكن أن يصل إلى الآخر. إذن فالليبرالية هي تختلف من فرد إلى فرد. وعلى هذا لو نظرت إلى الفكر الليبرالي لم تجد اثنين ينتهون إلى حد واحد من جهة المدركات وما يريدون أن يصلوا إليه. لهذا لما أصلوا لهذا الأمر أن عقل الإنسان هو العقل المقدس، لم يكن لديهم دستور يرجع إليه وكتاب يؤصل وينقض، ولم يكن لديه رمز ينظر إلى أقواله وأفعاله باعتبار أن مجموع لديه هو الحق وأنه يرجع إليه، وإنما جعله هو المقدس هو عقل الإنسان. والليبرالية قطعا ستصل إلى حد معين ثم تنتكس إلى تدين شديد فيه، وهذا أمر لا بد أن يكون وهو حتمي، لأنهم في مرحلتهم التي الناضجة الآن قد وصلوا إلى حد قد وصل إليه الحيوان البهيم. ولهذا أقول دائما أن الليبرالية بصورتها الغربية ليست في صراع مع الإسلام خاصة، هي في صراع مع الفطرة، وإنما الذي هو في صراع مع الإسلام هي الليبرالية الخديجة، الليبرالية الشرقية التي أخذت تؤصل لبعض تلك المفاهيم الليبرالية بشيء من الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان المرجع العقل وهم يؤصلون لهذا الأمر تجد الليبرالي يتباين عن غيره، ولهذا ربما تجد الليبرالي مثلا في جزيرة العرب يختلف عن الليبرالي مثلا في مصر، ويختلف عن الليبرالي في الشام وفي العراق، والليبرالي الغربي يختلف من بلد إلى بلد ولديه دساتير ونحو ذلك. ولهذا يوجد في بعض المواثيق لديهم تحت مصطلح الليبرالية يؤصلون مثلا بزواج الرجل من الرجل، وبعض الدول لا تؤصل هذا الأمر. كذلك مبدأ التعري، منهم من يجيز التعري بالكامل للرجل والمرأة أن تفعل ما يشاء ونحو ذلك، وأن يقول ما يشاء، وأنه لا في بعض الدول وهذا هو الأغلب أن المرأة لا تغطي من جسدها إلا موضعين، وبعضهم يقول حتى هذين الموضعين أنه يحق لهذا لأن هذا مخالف لرأيها وحريتها. ولهذا قد خرج في أحد الدول قبل بضعة أشهر جماعة من النساء في أحد الدول الأوروبية قد كشفنا عن أثدائهن في الشوارع مظاهرة، لماذا الرجال يكشفون عن أثدائهم ونحن لا نكشف عن أثدائنا، وأرادوا بذلك أن يصلوا إلى حد، هم وصلوا إلى حد النهاية، لم يبقى شيء إلا وقد استهلكوه، ولهذا هم الآن في مرتبة بلوغ النهاية. فينبغي أن يرجعوا إلى الفطرة وأن يبينوا هذا الأمر. ولهذا من نظر إلى الأدلة التي يستدل بها من أراد أن يؤصل كثيرا من الفروع لهذا الفكر في بلدان المسلمين يجد الضعف. ولهذا من أراد أن ينقض الأدلة أو يبين أيضا تفاصيل استدلالات من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ذلك شاقا. لماذا؟ لأنهم أخذوه بعد قناعة تامة فيما هم فيه، وإنما أرادوا أن يتشبثوا حتى يمرروا أصولا، فجاء هذا الاستدلال استدلال ضعيف جدا، لا يمكن أن يستقر على معنى، ولا يمكن أن يستقر على أصل، ولا على إجماع أحد من أهل القرون من الإسلام. ونحن بإذن الله عز وجل نتكلم في الأيام القادمة على جملة من الأسائل، ونبتدئ بإذن الله عز وجل في الدرس القادم في استدلال بقول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، في استدلال في هذا الأمر على مسألة جواز اختلاط الرجل بالمرأة في أبواب الشهادة، على هذا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال. نتكلم على هذا الأمر وعلى آية أخرى أيضا في سورة آل عمران بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكيرا للإنسان بأصله، وهذا في مواضع عديدة منها في قول الله جل وعلا منها خلقناكم.